إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. تحية طيبة من زينب هادي لمستمعينا، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 18 من شهر أيلول عام 2002، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحطات التالية: الرئيس الأمريكي جورج بوش يعلن أن الوقت قد حان للتحرك ضد الرئيس العراقي. كولين فاول يؤكد على ضرورة إصدار مجلس الأمن لقرار جديد حول العراق. تحركات متسارعة لإصدار قرار عن الكونغرس يخول الرئيس الأمريكي استخدام القوة ضد العراق في حالة عدم تطبيقه للقرارات الدولية. مواقف مرحبة وأخرى متشككة من العرض العراقي بعودة المفتشين. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، أعدها ويقدمها ميخائيل ألندريكو مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها سوية مع باسل الوائلي وأحمد ركابي برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة معادة تقدم في بداية الساعة الثانية، فانتظروها في موعدها. ناظم ياسين هيأ لكم حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي يقدمها في نهاية الساعة الثانية، وتتضمن اليوم متابعات عن تفعيل حركة التبادل التجاري بين العراق ومصر. سيداتي وسادتي، في بداية الساعة الثانية ستتابعون من محمد إبراهيم إلى تقريرين لوكالتين غربيتين شككا بجدية القرار العراقي للسماح لعودة المفتشين الدوليين عن أسلحة الدمار الشامل. خلال هذه الفترة سنتابع مع شهزاد القاضي عرضا لصحف أمريكية تناولت تصريحات ونشاطات يقوم بها عضو طاقم أونسكوم للتفتيش عن الأسلحة في محاولة منه لمنع هجوم أمريكي محتمل ضد العراق. مستمعين الكرام، وضمن برامج الأربعاء المعادة هناك برنامج حقوق الإنسان أعداد وتقديم شرزاد القاضي. توقيت هذا البرنامج سيكون في نهاية الساعة الثالثة، وستركز حلقة اليوم على موضوع حقوق النساء العراقيات. أما في بداية الساعة الخامسة فقد هيأ لكم أكرم أيوب حلقة معادة من برنامج مفاهيم، والموضوع المطروح لنقاش هو الرقابة في قسمه الأول، وضيف البرنامج الروائي العراقي إبراهيم أحمد. خلال الساعة الخامسة ستستمعون إلى عرض يقدمه أياد الجيلاني لمجموعة صحف بريطانية تناولت اليوم قضية قبول العراق بالعودة غير المشروطة للمفتشين الدوليين، كما تتضمن هذه الفترة عرضا آخر يقدمه شرزاد القاضي لمجموعة صحف أمريكية. في نهاية استعراض برامج الأربعاء أنقل لمستمعينا في كل مكان تحياتنا وإلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. الرئيس بوش يجتمع مع زعماء الكونغرس الأمريكي اليوم لمناقشة قرار في شأن العراق. مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ينتقدون خطة سلام الشرق الأوسط التي اقترحتها اللجنة الرباعية. وزير الخارجية الأفغاني يجري محادثات في واشنطن بهدف استمرار الدعم الأمريكي لجهود تحقيق الأمن والتعمير في أفغانستان. إلى التفاصيل. من المقرر أن يجتمع الرئيس جورج دبليو بوش مع زعماء الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء لمناقشة قرار في شأن العراق. بوش يحاول إبقاء الضغوط على العراق بعدما أعلنت بغداد الاثنين موافقتها على عودة مفتشي الأسلحة الدوليين دون شروط. ويسعى الرئيس الأمريكي نحو قرار من الكونغرس يخوله استخدام جميع الوسائل الملائمة للتعامل مع العراق. إدارة بوش تدعو أيضا إلى إصدار قرار جديد من الأمم المتحدة يحدد مهلة زمنية لامتثال العراق ويخول استخدام القوة في حال عدم إذعان بغداد. زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتر توم داشل ذكر أمس أن الرئيس العراقي صدام حسين ما زال يشكل تهديدا. وفي الأمم المتحدة عقد مسؤولون عراقيون اجتماعا قصيرا أمس مع كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس لمناقشة عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. واتفق الطرفان على الاجتماع ثانية في غضون 10 أيام. أعرب مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون عن ممانعتهم توقيع صفقة سلام اقترحتها أمس المجموعة الدولية التي تعرف باسم لجنة الشرق الأوسط الرباعية. اللجنة الرباعية التي تتكون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي اقترحت خطة من 3 مراحل لإقامة دولة فلسطينية وإحلال السلام في المنطقة. وتدعو الخطة إلى إجراء انتخابات وإصلاحات فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مؤقتة في عام 2003، إضافة إلى مرحلة أخيرة تشمل عقد صفقة سلام بحلول عام 2005. وزير التخطيط الفلسطيني نبيل شعث أعرب عن خيبة أمله من الخطة المقترحة، وأضاف أنه لا يعتقد أنها ستحل المشكلة الراهنة، فيما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن الخطة لا تتضمن دعوة إلى الوقف الفوري للعنف والإرهاب. في غضون ذلك قتلت قوات إسرائيلية اليوم شخصا يشتبه بكونه إرهابيا، وأصابت آخر بجروح في شمال الضفة الغربية. يواصل وزير الخارجية الأفغاني عبدالله عبدالله زيارته إلى واشنطن، حيث يجري محادثات مع مشرعين أمريكيين ومسؤولين في إدارة بوش لتشجيع مواصلة الجهود الرامية إلى استتباب الأمن وإحياء الاقتصاد في أفغانستان. عبدالله صرح للمراسلين بأن أفغانستان تشكل اختبارا لالتزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وأضاف أن الإخفاق في تحقيق الاستقرار وإعادة البناء في أفغانستان هو أمر لا يمكن أن يتحمله الأفغانيون أو باقي دول العالم. وذكر عبدالله أن الرئيس جورج دبليو بوش طمأن الرئيس الأفغاني الانتقالي حامد كرزاي في شأن استمرار الدعم الأمريكي أثناء اجتماعهما في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. الوزير الأفغاني أشار أيضا إلى مشاعر القلق من أن التركيز على عمل عسكري محتمل ضد العراق قد يحول الاهتمام الأمريكي عن أفغانستان. حذرت منظمة العفو الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، حذرت الاتحاد الأوروبي اليوم من أن تركيا تستمر في ممارسة تعذيب السجناء على الرغم من الإصلاحات القانونية الأخيرة. وفي تقرير قدمته إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون توسيع العضوية جونتر فيرهوغن، ذكرت منظمة العفو الدولية أن سلسلة التحقيقات التي أجرتها توصلت إلى أن التعذيب واسع الانتشار في تركيا. وأوضحت أوضح التقرير أن المعتقلين الذين يشتبه في قيامهم بنشاطات مؤيدة للكرد والإسلاميين واليساريين هم غالبا من ضحايا التعذيب. التقرير صدر في الوقت الذي يناقش الاتحاد الأوروبي موضوع بدء محادثات العضوية مع تركيا، ولا يتوقع التوصل إلى قرار في هذا الشأن قبل شهر كانون الأول المقبل. بدأت الكوريتان الشمالية والجنوبية اليوم العمل على ربط سكك الحديد والطرق البرية المنقطعة بينهما منذ أكثر من 50 عاما. مسؤولون من كلا الدولتين حضراء احتفالات منفصلة أقيمت لمناسبة افتتاح الحدود الحصينة التي فصلت بين الكوريتين منذ الحرب التي خاضها بين عامي 1950 و1953. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث رسالة تهنئة إلى كلا الدولتين. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها، الرئيس الأمريكي يعلن أن الوقت قد حان للتحرك ضد الرئيس العراقي. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على ضرورة إصدار مجلس الأمن لقرار جديد حول العراق. تحركات متسارعة لإصدار قرار عن الكونغرس يخول الرئيس بوش استخدام القوة ضد العراق في حالة عدم امتثاله للقرارات الدولية. ومواقف مرحبة وأخرى مشككة من العرض العراقي بعودة المفتشين. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة. نبدأ الملف العراقي اليوم بصفحة العلاقات الأمريكية العراقية، حيث أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أمس الثلاثاء خلال زيارة لمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية إن الوقت قد حان للتحرك ضد صدام حسين لضمان السلام، كما أن الوقت قد حان لقيام الأمم المتحدة بالتحرك ضد العراق. وأضاف بوش بأن الولايات المتحدة لن تسمح لأسوأ قادة العالم بأن يهدد أو يبتز أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها بأسوأ الأسلحة في العالم، بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. وكالة رويترز قالت إن الرئيس الأمريكي طالب مجلس الأمن الدولي بأن لا ينخدع بالعرض العراقي وأن يتحرك. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض آري فليشر صرح بأن الوقت غير مناسب للتخلي عن الضغوط على العراق، وأن الرئيس بوش يرى بأن الوقت مناسب أكثر من ذي قبل لقيام الأمم المتحدة والكونغرس بالتحرك من أجل أن يعي صدام حسين بأن المجموعة الدولية جادة وأن الكونغرس الأمريكي جاد هو الآخر بحسب تعبيره. من ناحيته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن الولايات المتحدة ترغب في صدور قرار جديد عن الأمم المتحدة لضمان احترام العراق لالتزاماته فيما يتعلق بنزع السلاح، كما ذكرت وكالة رويترز. باول اعتبر صدور قرار جديد بمثابة الطريقة الوحيدة لعدم تكرار ما حدث في الماضي من استهزاء العراق بتفويضات مجلس الأمن. وطالب باول بإدامة الضغط على العراق وفقا لشروط ومعايير تتصف بالصرامة. مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي تابع الموقف الأمريكي المشكك في العرض العراقي باستئناف عمليات التفتيش والدافع باتجاه إصدار مجلس الأمن لقرار جديد والمطالب للكونغرس بتخويل يجيز الخيار العسكري، وزودنا بالتقرير التالي.
رغم قبول العراق لعودة المفتشين الدوليين بدون أي شروط، فإن وزارة الدفاع الأمريكية استمرت في استكمال استعداداتها الاحتياطية للتدخل العسكري المحتمل في العراق. ونسبت وكالة رويترز للأنباء لمسؤول بوزارة الدفاع لم تذكر اسمه قوله إن العراقيين يجدون فن البدء ثم التوقف، ولا يمكن أن توقف الولايات المتحدة استعداداتها لأن العراقيين بدأوا في الحديث عن عودة المفتشين الدوليين. وبالفعل طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من السلطات البريطانية الإذن باستخدام القاعدة البريطانية ديغو غارسيا في المحيط الهندي لتمركز 6 طائرات B-2 الخفية التي لا يستطيع الرادار رؤيتها. وبينما أعلن كولين باول أن الولايات المتحدة سوف تستمر في الدفع باتجاه إصدار قرار جديد من مجلس الأمن لتحديد الخطوات التي يجب أن ينفذها العراق من أجل إكمال تطبيق قرارات مجلس الأمن المعلقة منذ 11 عاما، اعتبر إيغور إيفانوف وزير الخارجية الروسي أن التركيز يجب أن يكون الآن على الإسراع بعودة المفتشين الدوليين بدلا من محاولة إصدار قرار جديد من مجلس الأمن. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول.
And the entire international community came together and said, "This is unacceptable."
لقد اجتمعت الإدارة الدولية وأوضحت أن الوضع الحالي غير مقبول، وقد ولد ذلك ضغوطا هائلة على العراق الذي استجاب لهذه الضغوط. ولكننا لا نستطيع أن نقبل خطابا من صفحة وربع وقعه وزير الخارجية العراقي كنهاية لهذا الأمر، فقد رأينا وخبرنا هذه المناورة من قبل، ولذلك يجب الاستمرار في الضغط على العراق بإصدار قرار جديد حتى نضمن أننا نسلك طريقا جديدا يختلف عن التجارب السابقة، وبحيث نضمن أن يكون للمفتشين الحق في الدخول لأي مكان وفي أي وقت والتحدث مع أي شخص عراقي، حتى نضمن أننا سنكمل مهمة التخلص من الأسلحة الممنوعة هذه المرة.
ويتشكك المراقبون الأمريكيون في إمكانية نجاح المفتشين الدوليين في إنجاز مهمتهم. كارلا روبنسون المراسلة الدبلوماسية لصحيفة وول ستريت جورنال.
Odds are he will let the inspectors back in, and odds are he will not let them see everything they need to see.
أغلب الظن أن العراق سيسمح بعودة المفتشين، ولكنه لن يتركهم يذهبون إلى كل الأماكن التي سيرغبون في زيارتها وتفتيشها. وهذه هي لعبة القط والفأر التي مارسها العراق منذ انتهاء حرب الخليج الثانية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استفاد العراق من السنوات الأربع الماضية في إخفاء الكثير من الأسلحة الممنوعة، أو نجح في نسخ برامج تسليح قائمة، وينوي تسليم برامج التسليح الأصلية للمفتشين الدوليين ويخفي الأسلحة الجديدة.
هذا وشكك البيت الأبيض في جدية عرض العراق لاستئناف عمليات التفتيش، وحث مسؤول في البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي على استمرار الضغط على العراق، وذلك بإصدار قرار يخول للرئيس جورج بوش اللجوء للخيار العسكري إذا فشل العراق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن. الدكتورة كارول أورالي أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية.
إن الخطاب الذي أرسله وزير الخارجية العراقي للأمين العام للأمم المتحدة لا يجيب على كثير من الأسئلة، ولقد كان الرئيس بوش واضحا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأشار إلى أن العراق لم ينفذ 16 قرارا إلزاميا صدر عن مجلس الأمن، ولا تتعامل هذه القرارات مع قضية عودة المفتشين الدوليين والتخلص من الأسلحة المحظورة فقط. ولذلك أعتقد أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس سيتفقون على مطالبة الحكومة العراقية للقرار الذي سيصدر عن الكونغرس وبتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن 16 أو تحمل العواقب.
هذا وأكد وزير الخزانة الأمريكي بول أونيل أن الإدارة الأمريكية ما زالت ترغب في تغيير النظام في بغداد حتى بعد قبول الرئيس صدام حسين لعودة المفتشين الدوليين للعراق. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي سياق متصل ذكرت فرانس بريس أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ توم داشل طلب من إدارة الرئيس بوش الإسراع في تقديم مشروع قرار حول العراق ليتمكن الكونغرس من التصويت عليه قريبا. وتشكل هذه الدعوة إلى الإسراع في التصويت على قرار حول العراق، كما يطالب بذلك الرئيس بوش، تغييرا في موقف الديمقراطيين الذين لم يكونوا حتى الآن على ما يبدو على عجلة في هذا الشأن. وكان السيناتور الأمريكي أشار إلى أن البيت الأبيض دعا كبار المسؤولين في الكونغرس إلى اجتماع عمل اليوم الأربعاء للبحث في هذا الموضوع. وأعلن السيناتور الديمقراطي أيضا عن ترجيح دعوة مجلس الشيوخ إلى تصويت في شأن قرار حول العراق في أوائل تشرين الأول. وأشار السيناتور الأمريكي إلى مساندته على وجه العموم للجهود الدولية للأحادية في ممارسة الضغوط على صدام حسين للقيام بالشيء الصحيح، معربا عن شكوكه في نيات الرئيس العراقي وعن أمله في قيام الأمم المتحدة بدورها تجاه العراق بحسب ما نقلت وكالة الأنباء. على صعيد آخر، قالت وكالة أسوشيتد بريس إن نتائج أحدث استطلاع أمريكي للرأي أجراه معهد غالوب أظهرت أن 7 من كل 10 من الأمريكيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة على ما يبدو ستشن الحرب على العراق في غضون سنة من الآن. وقد أجري هذا الاستطلاع قبيل موافقة العراق على عودة المفتشين غير المشروطة، ورأت نفس النسبة من الأمريكيين تقريبا بأن صدام حسين سيستخدم أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة إذا لم تقم بعمل عسكري ضده. وفي تطور مختلف، ستقوم قوات المارينز الأمريكية بعمليات إنزال برمائية في الكويت خلال تدريبات تستمر لشهر واحد، في الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط الدبلوماسية الأمريكية على بغداد، كما نقلت فرانس بريس. ومن الموقف الأمريكي إلى الموقف الروسي، حيث كرر وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف في نيويورك معارضة بلاده لقرار جديد صادر عن الأمم المتحدة ينظم عمل المفتشين عن الأسلحة بحسب أسوشيتد بريس وفرانس بريس. إيفانوف أشار في ندوة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم الحاجة إلى قرار خاص لعودة المفتشين الدوليين إلى عملهم، مضيفا بأنه إذا كان هناك تعاون من قبل القيادة العراقية فالطريق موهد لرفع العقوبات، أما في حالة عدم توافر التعاون فعلى مجلس الأمن ممارسة سلطاته لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة. إلى هذا أفاد رئيس مجلس الفيدرالية أي الهيئة التشريعية العليا للبرلمان الروسي بأن التهديد الأمريكي بضرب العراق لم ينحسر بعد، في الوقت الذي أعلن فيه عباس خلف السفير العراقي في موسكو بأن روسيا لعبت دورا رئيسا في اتخاذ القرار العراقي. حول احتمالات التغيير المستقبلية في الموقف الروسي وحول جدية العرض العراقي، قام ميخائيل ألندرينكو بمحاورة مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية في موسكو إلى التفاصيل.
أعلن العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع استعداده لقبول عودة فريق المفتشين الدوليين عن الأسلحة، الأمر الذي حمل القيادة الروسية على الإشادة بهذه الخطوة. لكن مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية في موسكو أندري بيونكوفسكي قلل من أهمية الإعلان العراقي، معتبرا أن الرئيس العراقي صدام حسين يحاول تأجيل ضربة أمريكية. وقال بيونكوفسكي في حديث عبر الهاتف إلى إذاعتنا إن كل ذلك ليس إلا مناورات سياسية.
هذا جزء من لعبة العراق السياسية، اللافت أنه قبل هذا التصريح بساعات أعلنت بغداد بصورة رسمية أنها لن تسمح بعودة المفتشين. أعتقد أن سبب إصدار التصريح الجديد يعود إلى إدراك القادة العراقيين مدى جدية عزم الولايات المتحدة. فبعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش في الأمم المتحدة تغير بشكل جذري المزاج ليس في الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة فقط بل في بعض الدول العربية أيضا. وأعلنت السعودية مثلا أنها لا تستبعد السماح لأمريكا باستخدام أراضيها في حال مصادقة مجلس الأمن على قرار ذي صلة.
كما اعتبر أندري بيونكوفسكي أن المساعي التي تبذلها القيادة العراقية ليست مجدية.
يقدم صدام على مثل هذه الخطوة اليائسة سعيا منه إلى تجنب عمل عسكري ضده، لكنه سيفشل لأن عزم الولايات المتحدة قوي وهي ستواصل العمل من أجل تحقيق أهدافها على رغم صدام. فجدول أعمال واشنطن واضح، إذ أنها ستمرر عبر مجلس الأمن في غضون الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين قرارا صارما جدا لا يطالب بفتح كافة المنشآت للمفتشين فقط، بل ينص أيضا على تنفيذ مطالب أخرى يتضمنها قرار وقف النار، ومن ذلك إعادة المفقودين في الكويت والأرجح أنهم لم يعودوا على قيد الحياة وغيرها من المطالب. وبعد أن يفشل صدام في تنفيذها فإن عملا عسكريا سيكون لا مفر منه، ولن تعترض عليه لا روسيا ولا فرنسا ولا الصين في مجلس الأمن. إنها محاولة يائسة ومتأخرة من قبل صدام لتغيير مجرى الأمور.
ورد على سؤال عن هدف الولايات المتحدة من العمل العسكري المرتقب ضد العراق، افترض الخبير الروسي أن واشنطن عازمة بما لا رجعة عنه على إسقاط صدام حتى في حال عودة المفتشين.
كلا الطرفين يتحايلان، فالولايات المتحدة لم تعد مهتمة بالمفتشين الدوليين وإنما تسعى إلى إطاحة صدام. أما التصريح العراقي بعودة المفتشين فإنه ليس الأول من نوعه. هذه اللعبة، لعبة القط والفأر، مستمرة منذ حوالي 10 سنوات. المفتشون يصلون إلى العراق، العراقيون يعرقلون عملهم ويمنعونهم من دخول بعض الأماكن وإلى آخر ذلك. ويريد صدام مواصلة هذه اللعبة، لكن الوقت قد تأخر ولن ترضى الولايات المتحدة باستمرار اللعبة.
وفيما يخص دور روسيا في هذه الظروف، قال أندري بيونتكوفسكي:
روسيا قد حلت كافة المسائل، وحسب علمي فقد تم التوصل إلى اتفاق على مصالح اقتصادية روسية في عراق ما بعد صدام. إضافة إلى ذلك، نحن نرى رد فعل أمريكي خفيفا جدا فيما يخص تهديدات موسكو ضد جورجيا، فالموقف الأمريكي لان في هذا الأمر أيضا. المسألة حلت والثمن دفع عن رأس صدام. طبعا موسكو ستدلي بتصريحات شبيهة بما صدر عن الخارجية الروسية أمس والثلاثاء، ودعا إلى استخدام كافة السبل الدبلوماسية لحل القضية. لكن المهم هو، هل ستستخدم روسيا حق النقض الفيتو في مجلس الأمن أثناء التصويت على قرار يعطي ضوءا أخضر لعمل عسكري؟ أنا أعتقد أن موسكو لن تستخدم هذا الحق.
كان هذا مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية في موسكو أندري بيونكوفسكي في حديث إلى إذاعتنا.
وفيما يخص علاقات العراق بالأمم المتحدة، ذكرت فرانس بريس أن هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش الدولية عن الأسلحة التقى مع مسؤولين عراقيين في نيويورك لمناقشة العرض الذي تقدمت به بغداد بالسماح بعودة المفتشين. ووافق الجانبان على الاجتماع مرة أخرى في الأسبوع الأول من الشهر المقبل في فيينا للانتهاء من الترتيبات العملية لعمليات التفتيش الجديدة بحسب المتحدث باسم بليكس. وتباينت ردود الأفعال من العرض العراقي، حيث انضمت الصحف البريطانية اليوم الأربعاء إلى الحكومة في الإعراب عن تشككها بالعرض الفجائي لبغداد. بحسب فرانس بريس، جاك سترو وزير الخارجية البريطاني أكد على العمل مع باقي الشركاء لوضع قرار فعال أمام مجلس الأمن وعلى تشككه بالعرض العراقي. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن المستشار الألماني جيرهارد شرودا إشارته إلى أن ما تحقق يعد انتصارا للأمم المتحدة، لكنه امتنع عن التعليق على دور التهديد الأمريكي في تحول بغداد عن موقفها السابق. رويترز نقلت عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال موشي يعلون قوله إن الإعلان العراقي لن يغير من استعدادات إسرائيل لهجوم أمريكي محتمل. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن الرئيس الإيراني محمد خاتمي دعوته لبذل الجهود الدولية للحيلولة دون نشوب حرب في منطقة الخليج. ولفتت فرانس بريس إلى أن الموقف من العراق بات يهدد الوحدة السياسية في أستراليا، حيث حذرت المعارضة من إمكان عدم مساندتها للحكومة في حال دعم الأخيرة لهجوم أمريكي من دون موافقة الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية تحذير بلجيكا من عمل عسكري متسرع ضد العراق. وأعربت سويسرا عن استعدادها لإرسال مفتشين إلى العراق ضمن طاقم الأمم المتحدة، بينما أعربت كندا عن تأييدها للمطالبة الأمريكية بقرار جديد حول العراق، على حد قول فرانس بريس. وفي إطار المواقف من العرض العراقي على المستوى الشخصي، نقلت رويترز عن رئيس فريق التفتيش السابق في العراق ريتشارد باتلا إشارته إلى العرض بأنه يتصف بالخبث والمراوغة، وأنه لم يقدم الضمانات على الوصول غير المشروط إلى جميع الأماكن المطلوبة، مؤكدا على أهمية هذا الأمر الذي لم يرد في الرسالة العراقية الموجهة إلى الأمم المتحدة على حد زعمه. من ناحية أخرى، نقلت أسوشيتد بريس عن المفتش السابق في العراق سكوت ريتا اعتقاده بأن صدام حسين وافق على عودة المفتشين لأن الخيار الآخر هو إلحاق الدمار بالعراق. وعن ريتر تساءل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تعاطفه مع العراق، واتهمته بتقاضي أموال من البلد الذي بات يدافع عنه. وسنتناول هذا الموضوع ضمن عرض الصحافة الغربية اليوم. وعلى صعيد المواقف العربية، رحب مجلس التعاون الخليجي بموافقة العراق غير المشروطة على عودة مفتشي الأسلحة، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة الإيجابية إلى رفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب العراقي، بحسب ما نقلت فرانس بريس عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن الكويت عبرت عن ترحيبها بموافقة العراق على العودة غير المشروطة للمفتشين، لكنها أعربت عن أملها بأن لا تكون هذه الخطوة مناورة من قبل النظام العراقي، على حد تعبير وكالة الأنباء. تفصيلات أكثر حول الموقف الكويتي من مراسل الإذاعة في الإمارة الخليجية محمد الناجعي.
رحبت الكويت بتحفظ بقرار العراق قبول عودة المفتشين الدوليين، وتعاملت معه بحذر متمنية ألا يكون مجرد مناورة عراقية. ورغم تشكيك الكثير من المراقبين في الكويت بالخطوة العراقية، إلا أن الحكومة الكويتية رحبت بها واعتبرتها خطوة صحيحة يجب أن تتبعها خطوات أخرى. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد أكد أن موافقة العراق على عودة المفتشين الدوليين تستهدف تجنب الضربة العسكرية، وأن هناك أشياء كثيرة يجب أن ينفذها العراق، أهمها الإفراج عن الأسرى الكويتيين وإعطاء المعلومات الكافية عنهم. الكاتب الصحفي الكويتي راشد الردعان أكد لإذاعة العراق الحر اليوم أن أبرز ما يريده الكويتيون من العراق هو إطلاق سراح الأسرى الكويتيين.
أنا أعتقد أن الكويتي أو الشعب الكويتي يريد من العراق الكثير الكثير. أولا على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي أيضا هناك رفض تام لتوجيه ضربة عسكرية للعراق، ولا يتأتى ذلك إلا بعد أن يلتزم العراق بقرارات الدول أو قرارات دولية بنسميها. أنا أعتقد أن الشيخ صباح عندما قال هناك أشياء كثيرة يجب على العراق أن يحققها. أشياء كثيرة، أعتقد النقطة المحورية في هذا الموضوع هم الأسرى الكويتيين. بعد الأسرى الكويتيين يوجد الأرشيف الكويتي، وأنا لما أقول الأرشيف الكويتي ليس الورق، وإنما هناك سندات وهناك أوراق هامة العراق يعني سيطر عليها ونقلها إلى بغداد، فهذه سندات لها أهمية قصوى بالنسبة للوضع الكويتي بشكل عام، سواء الوضع التجاري أو الوضع السياسي. العراق الآن يقول بأن عنده أرشيف، هذا الأرشيف ما هو الأرشيف؟ ما قيمة الأرشيف؟ ماذا يحمل هذا الأرشيف؟ هناك سندات تحمل أيضا تهم المواطنين، سندات في البنك تهم البنوك منهم البنك المركزي أيضا. الشيخ صباح عندما قال أشياء كثيرة في معرفة مصير الأسرى والمفقودين. العراق لم يوضح الآن ما هو مصير 615 أسير، لم يوضح الآن ما هو مصير مفقودين، إذا كانوا هم جثث يسلمهم الكويت، إذا كانوا موجودين يبلغ عنهم ووضح عنهم الكويت. لا يزال العراق هناك يحمل سوء النية في هذا الموضوع. لذلك أنا أعتقد أنه يجب العراق إذا كان يريد فعلا من الكويت أن يعني لا أقول ترجع العلاقات، وإنما يكون هناك يعني حسن علاقات، أنه يعني يطلق سراح الأسرة وأيضا يوضح مصيرهم مصير مفقودين، وأيضا يرجع الأرشيف الكويتي. الأرشيف أرد وأقول ليس الورق وإنما السندات، هناك سندات هامة جدا تولى عليها العراق أثناء غزو العراق الكويت، يجب أن تعاد بأسرع وقت.
وإذا كان القرار العراقي بعودة المفتشين الدوليين حظي بالترحيب من بعض الدول العربية والأوروبية، إلا أن الترحيب الكويتي كان مصحوبا بالتشكك والحذر، فما هي أسباب ذلك؟ الكاتب الصحفي الكويتي راشد الردعان ألق على ذلك بقوله:
هو بطبيعة الحال يعني الكويت لما رحبت بالقرار العراقي الذي يقضي بعودة المفتشين، الكويت يعني فرحت بهذا القبول، لأن في الأساس هي يعني لا ترغب في توجيه ضربة للعراق، لكن أيضا الكويت لها تجارب كثيرة مع العراق. رغم أن العراق رحب بعودة المفتشين إلا أن الكويت تشكك في هذا الترحيب. يعني الكويت قالت يجب أن نأخذ هذا الترحيب بحذر، لأن العراق يعني تعودنا منه على يعني تغيير المواقف، يعني اليوم يوقع معاهدات يوثق معاهدات بعدها بوقت قصير يعني يقلب رأسا على عقب ويغير مواقفه 180 درجة. لذلك يجب أن يكون هذا الترحيب بحذر، علينا الانتظار نرى العراق ماذا هذا يريد، كيف يستجيب فعلا لهذه الدعوات القضية أيضا اللي طالب الالتزام قرارات الأمم المتحدة والترحيب أيضا أو قبول عودة المفتشين السريع. يعني
وتم من يرى في الكويت أن قرار العراق جاء متأخرا، وأنه كان من الممكن لمثل هذا القرار أن ينقذ العراق والمنطقة من حرب حقيقية لو جاء في فترة سابقة، إلا أنه جاء بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قرارها في الإطاحة بنظام صدام حسين الذي تعتقد أنه سيضع العراقيل أمام فرق التفتيش الدولية مرة أخرى بشكل يجعل الحرب ضده هي الحل الوحيد، وهذا ما تترجمه على أرض الواقع من خلال تكثيف وجودها العسكري في الأراضي الكويتية والمنطقة بشكل عام. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وفي الإطار العربي أيضا اتسم الموقف السعودي بالحذر والتشاؤم والتمني. مراسل الإذاعة في السعودية سعد المحمد يضع هذا الموقف تحت بقعة أشد من الضوء.
حذر وتشاؤم وتمني، هذه هي سمة الموقف السعودي الرسمي تجاه قرار العراق بقبول عودة المفتشين الدوليين. فقد استبعد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن يؤدي إعلان العراق قبوله بعودة المفتشين الدوليين عن أسلحة الدمار الشامل دون شروط إلى إبعاد كابوس الحرب عن المنطقة. وقال الفيصل في تصريح صحفي من مقر إقامته بنيويورك معلقا على جدية الخطوة العراقية، قال: أتمنى أن نشهد تطبيقها على أرض الواقع. وعن توقعه بتراجع الولايات المتحدة عن عزمها توجيه ضربة للعراق بعد موافقته غير المشروطة على عودة المفتشين الدوليين، قال الفيصل: أتمنى ولا أتوقع أن يزول كابوس الحرب عن المنطقة، فنحن نسعى إلى حل لا يتطلب إطلاق رصاصة واحدة ولا فقد جندي واحد. وعن استخدام القواعد العسكرية الأمريكية في السعودية قال الفيصل: إننا نحترم الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ولا نتمنى الضرر لأي دولة عربية، فالمملكة لا تقبل أن تكون أراضيها منطلقا لهجوم غير مبرر، بل الدفاع عن السلم العالمي في إطار الشرعية الدولية. وشدد الفيصل على الارتباط الكبير بين المسألة العراقية وقضية الشرق الأوسط، مؤكدا أن حل المشكلة العراقية سيسهم إلى حد كبير في حل قضية الشرق الأوسط. وفي الإطار نفسه كنت قد استطلعت آراء بعض المحللين والمراقبين السعوديين حول الخطوة العراقية بقبول عودة المفتشين الدوليين، فأكد بعض المراقبين السعوديين على أن نجاح أو فشل مهمة المفتشين تتوقف على صدق النوايا العراقية والأمريكية على حد سواء، فإن كانت النوايا صادقة فلربما كانت هذه الخطوة سببا في نزع فتيل الحرب الوشيكة، وإن كانت النوايا غير ذلك فلدى العراق وأمريكا ألف طريقة لتأجيج الموقف من جديد. ويرى مراقبون سعوديون آخرون أن هذه الموافقة العراقية لا تعد كونها حلقة من سلسلة الحرب الدبلوماسية، وإنها جاءت كردة فعل على تعامل أمريكا مع الأزمة العراقية من خلال الأمم المتحدة، لتستمر بذلك لعبة القط والفار، والتي لن ينهيها سوى إطلاق أول رصاصة في حرب يرى المراقبون السعوديون أنها أقرب من حبل الوريد. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الرياض.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي.
سيداتي سادتي، حان وقت جولتنا اليومية على الصحف العربية والشأن العراقي فيها. ميخائيل ألاندرينكو وزينب هادي يرحبان بكم ويقدمان إليكم عرضا لبعض هذه الصحف بمساعدة مراسلي إذاعتنا في عدد من العواصم العربية. وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل، إليكم بعض أبرز العناوين.
بوش: حان الوقت للتحرك ضد صدام حسين. بيريز: لا أستبعد عملا عسكريا ضد العراق. موسكو: لحاجة لقرار جديد.
هبوط حاد في أسعار النفط بعد قرار بغداد. ترحيب دولي وسط تشكيك أمريكي بريطاني. مجلس الأمن يدرس العرض العراقي. صدام يبعث برسالة إلى الجمعية العامة خلال أيام.
طارق عزيز: قرارنا بقبول عودة المفتشين ليس تكتيكا. السفير الأمريكي لدى إسرائيل: إطاحة صدام ستكون عملا رادعا. حزب الدعوة: لا أحد يمثلنا في اللجنة التحضيرية لاجتماع المعارضة. 6 أقمار صناعية أمريكية تراقب العراق.
وكالة الطاقة مستعدة لمعاودة التفتيش، وألمانيا ونيوزيلندا تعرضان إرسال خبراء. ارتياح دولي إلى العرض العراقي وفرنسا والصين مستعدتان للتعامل معه بجدية. لندن تذكر بسجل المراوغات العراقية. هولندا لم تعطي موافقة على استضافة مؤتمر للمعارضة العراقية.
مستمعينا الكرام، قبل أن نواصل تقديم هذا العرض إليكم تقريرا من مراسلنا في بيروت علي الرماحي عن الشأن العراقي في صحف لبنانية صادرة اليوم الأربعاء.
في صحيفة السفير يكتب بساطة نور الدين قائلا أن الأزمة العراقية دخلت كما يبدو مسارا سياسيا جديدا، تتوقع أمريكا في نهايته استسلاما كاملا لصدام وانهيارا تاما لنظام حكمه، فيما تتكهن بغداد على الأرجح استعدادا أمريكيا للمغفرة ونسيان الماضي والبحث في ترتيبات جديدة للتعايش بين الجانبين، باعتبار أن البدائل غير متوافرة أو هي أشد خطورة من إعادة إنتاج المعادلة الحالية، حسب رأي ساطع نور الدين الذي يرى أن بلوغ أي من هذين الاحتمالين ما زالت دونه توترات ستكون كافية لإحداث هزات سياسية عنيفة في أنحاء أخرى من المنطقة تلح على الأمريكيين وتتحداهم أكثر من العراق. وفي صحيفة المستقبل يكتب أسعد حيدر من باريس قائلا أن مصادر فرنسية دبلوماسية عائدة من نيويورك تؤكد أن خطر الحرب على العراق قد تأجل لكنه لم يلغى بعد قبول مفاجئ من جانب بغداد لعودة المفتشين الدوليين. يضيف حيدر أن الدبلوماسيين الفرنسيين الذين عادوا من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يلحظوا أي لين في موقف وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الذي اجتمعوا به قبل ساعات من إعلان الأخير موافقة العراق على عودة المفتشين الدوليين، مما يعني أن قرار الموافقة اتخذه الرئيس العراقي منفردا، إلا أن هذه المصادر لا تستبعد صدور قرار عن مجلس الأمن بهذا الشأن رغم الموافقة العراقية على عودة المفتشين. يختم أسعد حيدر في المستقبل. علي الرماحي، بيروت.
نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عدة مقالات رأي عن الشأن العراقي اليوم، وتدعو الافتتاحية التي تحمل عنوان قرارات متزنة إلى إظهار ما أسمته بالتفكير المتزن في الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بعد حوادث 11 من سبتمبر أيلول، وبصفة خاصة العالم العربي على حد تعبير المقال. هذا التفكير لا بد منه لتجنب مصادمات لا ضرورة لها ولا جدوى منها، حسب ما جاء في افتتاحية الصحيفة المذكورة.
وإليكم الآن تقريرا صوتيا وافانا به مراسلنا في عمان حازم بيضين عن القضية العراقية كما تناولتها صحف أردنية صادرة اليوم.
في صحيفة الرأي يقول طارق مصاروى داعيا إلى مبادرات عراقية داخلية إنه لا شيء يمنع بغداد من نشر قانون الأحزاب وتعديل الدستور وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة ودعوة الأكراد إلى حكم ذاتي حقيقي. وفي الدستور يقول عريب الرنتاوي إن مشكلة القرار العراقي أنه جاء في ربع الساعة الأخير لحالة الاستنفار الدولي غير المسبوقة، ما يعطي الانطباع بأننا أمام مناورة وليس مبادرة، وهذه هي نقطة ارتكاز الموقف الأمريكي الرافض للقرار العراقي والموقف البريطاني المتحفظ عليه. ويقول جورج حداد إن الموافقة العراقية قرار مهم وفي محله، ولكنه بالتأكيد ليس نهاية أزمة بل ربما كان بدايتها. في العرب اليوم يقول طاهر العدوان أن قبول بغداد غير المشروط يغير من صورة المواجهة السياسية مع الولايات المتحدة وداخل مجلس الأمن، لكن من المبكر جدا الحسم بأن الأزمة اتخذت مسارا آخر غير ذلك الذي يؤدي إلى عدوان عسكري أمريكي مبيت على العراق. ويوافق العدوان على رأيه محمد كعوش الذي يقول إنه رغم هذا التطور المفاجئ فلا نعتقد بأن السحابة الداكنة المشبعة برائحة البارود قد انسحبت من سماء المنطقة، رغم أننا على يقين بأن دولا عديدة تنفست الصعداء وشعرت بالكثير من الراحة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
الكاتب السوداني عثمان مير غاني تناول في مقال له نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية موضوع الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش الأسبوع الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العراق. الكاتب أشار إلى أن الخطاب احتوى على ما أسماه بثقوب كثيرة في المنطق وفي ميزان العدل على حد تعبيره. مير غاني نوه بفقرات الرئيس الأمريكي التي تضمنت نداء إلى أهمية احترام قرارات المنظمة الدولية، لكنه في الوقت نفسه تساءل لماذا لا تبدي الإدارة الأمريكية الإصرار نفسه على احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.
أيها السيدات والسادة، إليكم تقريرا من مراسلنا في الكويت محمد الناجعي عن كيفية معالجة القضية العراقية في صحف كويتية صادرة اليوم.
هيمنت المسألة العراقية وتزايد الاستعدادات الأمريكية للحرب رغم قبول العراق بعودة فرق التفتيش الدولية على الصحف الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة السياسة عنونت: أمريكا تواصل الحشد العسكري رغم تراجع بغداد. وتقول السياسة في افتتاحيتها المعنونة: موافقة صدام متأخرة جدا، تقول تماما كما توقع الكثيرون، فقد وتر العراق الساحة الدولية وبعدها انسحب، لكن لابد للعالم أن تكون له شروط هو الآخر حتى يتم وضع حد للعبث العراقي. صحيفة الأنباء ركزت على الاستعدادات الأمريكية في الكويت، فجاء عنوانها معبرا عن ذلك: الجنرال فرانكس وكبار القادة الأمريكيين يبحثون التحضيرات للضربة على مدى يومين في الكويت. صحيفة الوطن أكدت أن الحرب قادمة مبرزة الموقف الأمريكي، فعنونت في أولاها: طبول الحرب تصمت إلى حين وواشنطن تواصل الحشد، صدام كذاب يجب أن يرحل وعرضه عودة المفتشين مناورة. نتحول أخيرا إلى صحيفة الرأي العام التي يقول عنوانها الرئيس: توقعات برد عسكري أمريكي سريع على الرسالة العراقية. وتنشر الرأي العام تصريحات خاصة بها لوزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، يقول فيها: لا أتوقع أن يزول كابوس الحرب عن المنطقة. كما تنشر الرأي العام حوارا أجرته مع وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، يقول فيه: نتمنى أن يكون قرار العراق جديا، والمخرج هو تنفيذ كل القرارات الدولية. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
الكاتب الكويتي أحمد الربعي عاد إلى الأذهان في مقال رأي نشر في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن النائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أعلن في بغداد قبل 3 أيام وبصورة حاسمة أن العراق يرفض عودة المفتشين الدوليين بدون شروط. لكن بعد توالي ردود الأفعال المؤيدة وتغير الموقف الفرنسي والروسي وغيرها من الأحداث، فقد وجدت القيادة العراقية نفسها وحيدة في موقفها السياسي على حد تعبير الكاتب. الكاتب السعودي رضا محمد لاري عرض لخطاب جورج بوش الأخير في الأمم المتحدة، واعتبر أن المطالبة بتدمير العراق لكل أسلحته ذات الدمار الشامل تصبح مطلبا عادلا لو طلبت أمريكا من إسرائيل أن تدمر هي الأخرى كل أسلحة الدمار الشامل على حد قوله.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإليكم تقريرا من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب عن الشأن العراقي كما تناولته صحف مصرية صادرة اليوم.
وصلت صحف القاهرة صادرة اليوم اهتمامها بالشأن العراقي، وفي صحيفة الأخبار صادرة اليوم كتب وجيه أبو ذكري: قلبي مع شعب العراق. وقال في مقاله: وحده يدفع الشعب العراقي ثمن مغامرات قيادته السياسية، وكان هذا الشعب من أغنى شعوب العالم وبات يتسول الغذاء والكساء والدواء، وكان دخل العراق من البترول أعلى من دخل السعودية من النفط، ولديها الأرض الزراعية والمياه الحلوة من نهرين. ويضيف وجيه أبو ذكري: جاء صدام حسين وطموحاته لا محدودة لكي يبدأ مغامراته العسكرية، شكل قوة إرهابية للتنكيل بالشعب العراقي، وأطلق يد الحرس الجمهوري في إخراس هذا الشعب، وفتح السجون للمعارضين، بل وأمر بقتلهم في حمامات حامض الكبريتيكا التي أمر بإقامتها داخل السجون العراقية، واستطاع أن يرحل الألوف من العراقيين خوفا من بطشه. وبدأ صدام مغامراته مع إيران بعد تقرير دسته له المخابرات الأمريكية عن تسريح القوات الإيرانية لولاء هذه القوات للشاه وليس إيران، وأن قوات صدام يمكنها أن تتقدم وتحتل شاطئ العرب بل وتتوغل في الأراضي الإيرانية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
الكاتب اللبناني باسم الجسر رأى في مقال نشر في الشرق الأوسط اللندنية أن تجربة القوة ضد العراق التي تواصل الولايات المتحدة الاستعداد الجدي لها ما زالت تشكل الخطوة الرئيسية التالية في استراتيجية حربها على الإرهاب في رأيه، ومضى قائلا إن العراق قد يرتكب خطأ بل خطيئة تاريخية كبيرة تهون أمامها خطيئة احتلال الكويت والحرب ضد إيران إن هو رفض التجاوب مع مجلس الأمن وأجاز بالتالي للولايات المتحدة اللجوء إلى مغامرة الهجوم عليه عسكريا. ووصف الكاتب الحرب المرتقبة بأنها مغامرة لن تتوقف إلا بعد تدمير العراق وزج الدول العربية والإسلامية في حرب باردة ضد الولايات المتحدة لا يعرف سوى الله كيف تنتهي، حسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
مراسلنا سعد المحمد عرض للصحافة السعودية التي كتبت عن شتى نواحي القضية العراقية ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
واصلت الصحف السعودية تعليقاتها على خطوة العراق بقبوله بعودة المفتشين الدوليين، وشددت الصحف السعودية على ضرورة التزام العراق وتوفيره للأجواء الصالحة لفرق التفتيش لتواصل عملها وترتيب العلاقة بالمجتمع الدولي. صحيفة الوطن السعودية صادرة اليوم قالت في افتتاحيتها إن موافقة العراق على عودة المفتشين الدوليين دون شروط لا تعني أن الأزمة انتهت أو أن الأمور أخذت طريقها إلى الحل، إذ يجب عدم الإفراط في التفاعل. فبعد هذه الموافقة أعلنت واشنطن أن تجاربها السابقة مع النظام العراقي غير مشجعة وإن موقف بغداد ما هو إلا تكتيك مراوغ على حد قول الصحيفة. أما صحيفة الجزيرة فقالت إنه بالقدر الذي تتعالى فيه أصوات طبول الحرب فإن مساعي السلام استطاعت أن تسجل حضورا مميز حيث أثمرت عن قبول العراق بعدة مفتشي الأسلحة دون شروط. وقبل ذلك كانت خطوة الرئيس الأمريكي بالعودة إلى الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الجديرة للتصدي للأزمة بين العراق وأمريكا. وأكدت صحيفة الندوة في افتتاحيتها على أن أكثر الأطراف ابتهاجا لخطوة العراق هم أشقاؤه العرب الذين كانوا ينصحونه من فترة طويلة باتخاذ هذه الخطوة. وأعبرت الصحيفة عن أملها لا تكون الخطوة العراقية مجرد مناورة بل بداية جادة لتنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة حتى لا يترك النظام العراقي أي مبرر لتوجيه ضربة يتضرر منها الشعب العراقي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الرياض.
ارتأى الكاتب السعودي عدنان حسين في مقال رأي نشر في الشرق الأوسط اللندنية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيحقق مطالبه العراقية التي أعلنها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيفرض شروطه على الرئيس العراقي صدام حسين بالحرب أو بالدبلوماسية على حد قول الكاتب السعودي.
كما نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالي رأي عن الشأن العراقي، أولهما بقلم الكاتب اللبناني عبد الوهاب بدرخان الذي افترض وجود هدفين وضعتهما واشنطن هما نزع أسلحة الدمار العراقية وإطاحة نظام صدام. المقال الثاني بقلم الكاتب الأردني منير شفيق اعتبر أن لجوء الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن بخصوص العراق يمثل تراجعا في الموقف الأمريكي.
وإلى هنا سيداتي سادتي نصل إلى ختام هذا العرض للصحف العربية، قدمه إليكم ميخائيل ألاندرينكو وزينب هادي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.